الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله وإياه: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. يعني هذا فيه أن الشهيد لا يغسل ويدفن بدمائه، لأن الدم يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فتغسيل دم الشهيد جناية عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء، أمر بدفنهم في دمائهم. وكذلك الصواب أنهم لا يصلى عليهم، وما جاء من الحديث أنه صلى عليهم فهي مخالفة لهذا الحديث. هذا أصح حديث ورد فيما يتعلق بالصلاة على الشهيد أو على الشهداء، هذا حديث رواه البخاري. وصح حديث ورد، وردت حديث في السنن أنه صلى على بعض الشهداء، واختلف العلماء رحمه الله في الجامع بينه وبين هذا الحديث. منهم من ضاعف تلك الحديث وقال إنها مخالفة لما هو صح، هذا صح حديث. ومنهم من قال إنه يدل على أنه يجوز أن يصلي وأن يترك، صلى على بعض الشهداء وترك الصلاة على بعض الشهداء، لكن الأقرب ترجيح هذا الحديث، هذا هو المعروف عند أهل العلم. هذا الحديث صح حديث ورد في الشهداء أنهم لا يغسلون ولا ويكفنون في ثيابهم وبدمائهم. يعني إذا كان ثيابه تكفي للتكفين فإنه يكفن بنفس الثياب التي قتل فيها، وإذا سلب ثيابه أو لم تكفي زيد فيها. لكن إذا كفت تغطية جميع البدن فإنه لا يكفن في غيرها، لأن هذه الثياب فيها دماء، ولا شك أنه إذا قتل سيخرج الدم ويصيب الثياب، فلا تغير، يدفن بنفس الثياب، وإذا لم تكفي زيد فيها ولكنها لا تغير. ده أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ما هي الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد؟ مع أن الصلاة خير فيها دعاء للميت. قالوا لأن الشهيد ليس بحاجة إلى الدعاء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والدين لا يغفر حتى لو صلي عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على المدين إلا إذا حدث أنه ترك وفاء. إذن الدين حتى لو صلى عليه ودعي له لا يغفر، لأنه حقوق الآدميين. وما عدا الدين فإنه مغفور للشهيد، كما ثبت في صحيح مسلم الشهادة تكفر كل شيء، يعني جميع الذنوب حتى الكبائر إلا الدين. إذن ما حد يصلى عليه ودعي اللهم اغفر له ورحم، قد غفر الله له ورحمه، ولن يسأل في قبره أيضا، كما جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، ما بال الشهداء ما بال الناس يسألون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. إذن لا حاجة أن يصلى عليه ويدعى له لأنه مغفور له. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. هذا الحديث حسنه ابن حجر وقال البني صحيح على شرط الشيخين. إذن هذا هو السبب أو هذه العلة من عدم التغسيل: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. جاء في بعض الحديث أن اللون لون الدم، أن اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا يغسل، لأن تغسيله إزالة لهذا الدم الذي يكون شرفا له يوم القيامة، يأتي بدمائه كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا مات بدمائه يبعث بدمائه، ولكنها تفوح براحة المسك. وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة رضي الله عنه، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت، صاحبته أي زوجته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، يعني الصيحة الدعوة إلى الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. يعني هذا الحديث اختلفوا في سنده لكن له شواهد، قال الحافظ: سند لا بأس به، له شواهد يتقوى بها. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، من مات أو من قتل وهو جنب، أولا أنها نادرة الوقوع، والغالب أن الجنابة لا تعرف، ليست أمرا ظاهرا يعرف من نظر، فلذلك غسلته الملائكة، لأن هذه الجنابة أمر خفي لا يعرف وليس أمرا ظاهرا يرى. لكن لو قدر أنه عرف أن هذا الشخص جنب وقتل شهيدا، هل يصلي عليه، هل يغسل لأجل الجنابة أم لا يغسل؟ اختلف العلم في ذلك. أبو حنيفة يقول يغسل لأن الملائكة غسلوه، فلو كان هذا ليس مرضيا عند الله لما أمر الملائكة بتغسيله، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يغسلوا هذا الرجل معناه أن هذا هو المحبوب عند الله، لأن الملائكة لم يغسلوه إلا بأمر الله. وذهب مالك والشافعي رحمه الله إلى أنه لا يغسل حتى لو علمنا أنه جنب، قالوا لأن هذا فعل الملائكة وليس من شرعنا، الشرع ما ثبت ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء والقياس الصحيح، هذه أصول الشرع وأصول الأدلة، أما فعل الملائكة فليس من أصول الشرع، هذا فعل الملائكة وليسوا مكلفين ولسنا مامورين بالاقتداء بالملائكة، الملائكة عالم آخر غيبي وليس من المكلفين، كل له وجهة، هذا يرى من جهة وهذا من جهة. ما هو الأرجح؟ هل نقول أرجح أنه يغسل لأنه محبوب إلى الله، ولو كان غير محبوب إلى الله ما أمر الملائكة بتغسيله، أو نقول الأرجح أنه لا يغسل لأن فعل الملائكة ليس تشريعا، ما تقولون؟ لا يغسل. وأنت محمد نفس الشيء، لا يغسل. طيب لو كان الأولى والأفضل أنه لا يغسل، هل تغسله الملائكة؟ بغض النظر عن كونه تشريعا، نقول ليس فعل الملائكة ليس تشريعا، لكن لما غسلته الملائكة ماذا نفهم من ذلك؟ أنه محبوب إلى الله ولا لا؟ محبوب إلى الله، لو لم يكن محبوبا إلى الله لما أمر الملائكة بتغسيله. لماذا لا يغسل؟ لأن تغسيله جناية عليه. لماذا؟ لأنه إزالة للدماء التي تشهد له. فهل يمكن أن الملائكة الكرام يجنون عليه يغسلونه ويزيلون أثر الطاعة؟ لا يمكن، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يمكن أن يغسل لرفع الجنابة ثم تعود الدماء بعد البعث ولا لا؟ يمكن، لأن هذا الرجل مات شهيدا والله يحبه، والشهداء هم أحب من أحب الخلق إلى الله عز وجل، وهم في أعلى الدرجات في درجات عالية عند الله تبارك وتعالى. فنقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بتوصيله علمنا من هذا أن هذا هو الأحب إلى الله تبارك وتعالى، إذن لا مانع أن نفعله. لا لو علمنا يعني شخص الآن قتل وقالت زوجته هذا خرج بعد أن أتاها ولم يغتسل، هذه المسألة ليش تقول ما يغسل قبل قليل؟ لماذا يغسل؟ ها؟ لم يبحل خاصة، هي نادرة لكن ليست خاصة، يعني يمكن أن يقع شخص جامع زوجته وخرج للجهاد قبل أن يغتسل ثم مات وجاءت امرأته وأخبرت قالت فلان ترى ما اغتسل خرج من عندي ما اغتسل، يمكن يقع هذا، صحيح أنه نادر لكن قد يقع. فالأقرب الله أعلم مذهب حنيفة أنه يغسل، يعني سواء قل الوجوب أو الاستحباب هذا أمر سهل، لكن بكل حال نقول هذا هو الأحب إلى الله تبارك وتعالى فنفعله، ولا نقول إن فعل الملائكة شرع، لكن نقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بتغسيله فهذا محبوب إلى الله فنفعله، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، هذا هو يعني أقرب والله أعلم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدروا الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله شهيده؟ قال نعم وأنا له شهيد، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، أبو سلام هذا مجهول، فالحديث ضعيف، لكن على كل حال من مات في المعركة حتى لو قتل نفسه، فإنه شهيد، إذا مات الإنسان في المعركة فإنه شهيد، لكن لو مات بعد المعركة أصيب في المعركة ومات بعدها بيوم يومين ثلاثة أربعة فإنه ليس بشهيد، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه ليس بشهيد، يعني أقصد لا يصلى عليه، أقصد أنه يصلى عليه، يعني ليس له أحكام الشهيد من ترك التغسيل والصلاة، وله شهيد وقع أجره على الله، لكنه يغسل ويصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات متأثرا بجرحه الذي أصيبه يوم الخندق، مات بعده بمدة بأيام، وحضر قتال بني قريظة هو الذي حكم فيهم. المقصود أن من مات في المعركة فإنه له أحكام الشهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، ومن أصيب في المعركة ثم مات بعدها، يعني أصيب وعاش حياة مستقرة ومات بعد أيام، فإنه يغسل وصلى وشهيد، لكن يغسل وصلى عليه. ومن مات بأنواع الشهادة غير القتال في سبيل الله، مثل من قتل ظلما أو مات مطعون والمبطون والحريق والغريق، هؤلاء شهداء عند الله لكن يغسلون ويصلى عليه. الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة خاصة. لو أن شخص سقط من دابته في الغزو، سقط من دابته ومات، شهيد ولا لا؟ شهيد، جاء في الحديث ومن وقصته دابته فهو شهيد، ومن غرق فهو شهيد، ولكنه يصلى عليه. الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة الذي مات أثناء القتال. باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله عنها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، الحقو هو الإزار الذي سمي حقو لأنه يلف على الحقو وهو الوسط، فقال أشعرنها إياه، قالت يعني إزاره، رواه الجماعة. أشعرنها إياه يعني جعلنه شعارا لها، والشعار هو ما يلي البدن، الشعار ما يلي البدن يعني للبركة، لأن ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من البشر. إذن هذه هي صفة الغسل، أنه الميت يغسل مرة على سبيل الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته في الحج: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر عددا. فالواجب مرة، وما زاد فهو مستحب، وعلى حسب الحال. يعني إذا احتاج، إذا كان الميت نظيفا ليس فيه دماء ولا أوساخ ولا شيء، يقتصر على ثلاث، لأن هي السنة: واحدة اثنتين ثلاث. وإذا كان بحاجة تنظيف زائد يزاد أكثر من ثلاث، لكن السنة يقطع على وتر. إذا احتاج رابعة يغسل رابعة ويزاد خامسة، إذا احتاج إلى سادسة يغسل سادسة ويزاد سابعة، يقطع على وتر. وفي رواية لهم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني أول ما يبدأ يوضعه، لكن لا شك أنه لا يدخل ماء في فمه، لأنه ينزل إلى جوف، ربما يخرج ما في الجوف، فيبلل أصبعه وإن لف عليه خرقة فهو أحسن، ويدلك أسنانه وينظف شفتيه، هذا بديل عن المضمضة، ويدخل أصبعه في مرخره ينظفه ولا يدخل ما في أنفه، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين اليمنى ثم اليسرى مثل الوضوء الصلاة، ثم يمسح رأسه ويغسل أو يغسل رأسه ويغسل رجليه. إذا وضعه تم الوضوء يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، وإذا احتاج إلى تنجيه ينجيه قبل الغسل، يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما كان متهيئ للخروج، ثم ينجيه، لكن بدون نظر للعورة، يلف على يده خرقة أو شرب دين أو كذا، وينظف عورته بدون نظر، يوضع خرقة ترفع قليلا على العورة، ترفع العورة، يدخل يده تحت الخرقة وينظف عورته، ثم يوضعه، ثم يغسل رأسه بالسدر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، والأفضل يغسله بشيء من المنظفات، يعني الرأس بالسدر والبدن بشيء من المنظفات كالصابون والشامبو وما شابه ذلك، ويضع كافور مع الأخيرة، في الأخيرة آخر غسل يضع الكافور مع الماء. والكافور له فائدتان: أنه طيب الرائحة، تبقى الرائحة الكافور ورائحة طيبة، والثاني أنه يطرد الهوام، إذا وضع في القبر رائحة الكافور تطرد الهوام يعني الحشرات عنه، وأعلم هل طرد الهوام هذا مقصود لا، وأعلم يذكره الفقهاء، لكن مصيره تأكله الدود مهما كان. وفيه قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، هذا من فعل معطية ومن معها، ولكن هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر واسع، الشعر يجعل ثلاثة قرون لو جعل قرنين، المهم أنه يظفر ما يترك بدون ظفر، يظفر بعد ما يغسل ونظف يظفر، يعني يجدل جدائل ثنتين أو واحدة أو ثلاث على حسب كثافة الشعر حتى يكون الحال مناسبا. لأن هذا الآن سيلقى الله ويلقى الملائكة فيكون على أحسن حال من النظافة ومن الطيب والكفن الحسن والشعر يكون مناسبا مجدولا بالنسبة للمرأة. لكن هل تأخذ العانة والأظفار والشارب مشابه ذلك؟ هذه بعضهم يقول الأظفار تأخذ والشارب إذا كان طويلا يأخذ والأبط إذا كان طويلا يزال، ولكن العانة لا تأخذ لأنها كشف للعورة بدون ضرورة، وهذا قد مات فلا تكشف عورته لأخذ العانة لأن هذا ليس أمر ضروريا. لكن الأظفار أمر سهل، تقص الأظفار كانت طويلة، يقص الشارب إذا كان طويلة. مع أنه ما ورد في الحديث لكن استحسان لقول أنس رضي الله عنه اصنعوا بأمواتكم كما تصنعون بعرائسكم، يعني كأنه سيزف إلى العروس، أنه الميت سيلقى الملائكة ويلقى الله ويلقى زوجات من حور العين إذا كان مؤمنا صالحا، فهو يهيأ للقاء الله الملائكة والحور العين فيكون على أحسن حال. هذه استحسان وليس فيه نص الحديث، ليس فيها ذكر أخذ الشعور والأظفار، لكن هذا استحسان من بعض العلماء. في هذا الأفضل اغسلنها وترا، أدل على الأفضل القطع على الوتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن إذا كان في حاجة. بعض الموتى إذا غسل مثلا ثلاثا وهموا بالتكفين خرج شيء من الدبر فيحتاجون إلى تنظيف يزيدون رابعة، إذا زادوا رابعة السنة يزيدوا خامسة من أجل يقطع على وتر، ثم يغسلون الخامسة ثم يخرج شيء إما من الدبر أو يكون فيه جرح مثل حادث السيارات صلى الله العافية، يكون فيه جرح يخرج منه دم، فإذا غسلوه وهموا بتكفينه خرج إما دم أو شيء من الدبر فيحتاج إلى تنظيف فينظف. في الأخير إذا تكرر الخارج فإن مكانه يسد إما بخياط كان جرحا أو بقطن أو ما شابه ذلك، كذلك الدبر يسد إذا استطلق وصار يخرج المرة بعد المرة يسد إما بقطن أو نحو ذلك حتى لا يستمر في الخروج بعد التكفين. هل يزاد على السبع؟ يعني هذا اللف في زيادة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، ولكن يعني العلماء يرون أنه لا يزاد على السبع كما قال ابن عبد البر قال لا أعلم أحدا من أهل العلم قال إنه يزاد على السبع، يعني في مشقة في الزيادة على السبع فيه مشقة فيرون أنه ينتهي عند السبع، وكذلك الإمام أحمد يرى أنه لا يزاد على السبع لأن السبع كثيرة والزيادة عليها فيها مشقة فيرون أنه ينتهي الغسل إلى السبع. يعني إذا غسله السادسة ويعني كرر غسل إلى السادسة ورأى أنه كل ما غسله خرج شيء فإنه بعد السادسة يسد المكان الذي يخرج منه إما بخياطة أو بقطن أو شاش أو ما شابه ذلك حتى يتوقف ثم يغسل السابعة أو بعد السابعة يسد. المهم أنه يعني في الغالب أنه ينقطع الغسل عند السابعة لأن الزيادة على السابع فيها مشقة، لكن لو زيد فما في حرج، ظاهر الحديث أنه يمكن يزاد على السابع. قال وفيه قالت فضفرنا شعر ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، متفق عليهما لكن ليس للمسلم فيه فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، ليس معنى أنهم يجردون موتاهم تماما وأنه يكون عاريا بالكلية. لا يجردونه من الثياب ما عدا العورة كما سبق، يوضع يعني شيء قطعة قماش تستر ما بين السرة والركبة توضع على الميت من أجل تغطية العورة، وإذا أراد غسل العورة ترفع، يمسكها شخص من هنا وهنا ترفع قليلا ويدخل الغاسل يده من تحت القماش ولا ينظر إلى عورته، لا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الضرورة، وهنا ما في ضرورة. الترسيل يكون يمكن أن يغسل من تحت الساتر بدون نظر. إذن التجريد أي ما عدا العورة. قال فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة يعني النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قال ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قالت فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. الحديث لا بأس به، حسنه الألباني رحمه الله. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم حرمته، فحرمة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، فلم يجردوه كما يجرد الموتى، لم يكشف بطنه وصدره وما تحت الركبة، لا غسلوه بالقميص. القميص مثل ما نسميه الثوب اليوم، يصبون الماء يدركونه من فوق القميص ويحصل النظافة. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب مطيب، وغسلوه من فوق القميص، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم حرمته صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد من الحديث أنهم كانوا يجردون الموتى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجردوه، وهذا خاص به. أبواب الكفن وتوابعه. لا ما يعاد الوضوء أصلا، هو الوضوء يعني ليس رفع حدث، يعني الميت قد مات وليس يعني متعبدا برفع الحدث، أنه يرفع الحدث حتى يصلي، لكن هذا غسل للأعضاء من أجل التنظيف، يبدأ بأعضاء الوضوء لأنها أشرف الأعضاء فيبدأ بها. ولذلك إذا لم يمكن التغسيل اختلف العلماء هل ييمم أم أنه يدفن من غير تيمم. الذين يرون رفع للحدث يقولون ييمم على الأصل، أنه إذا لم يجد الماء يتيمم الإنسان بالتراب، فمن رأى أن غسل الميت رفع حدث يقول ييمم، ومن رأى أنه غسل نظافة قال لا حاجة للتيمم، لأنه ليس رفع الحدث إنما هو غسل نظافة، تنظيف الميت للقاء الله وملائكته. هذا هو الأقرب، أنه ليس رفع حدث الأصغر إنما هو أصل تنظيف. عن خباب الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، يعني نوع من اللباس، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. يعني هذا فيه أن الميت يغطى كاملا، يغطى الرأس والوجه وجميع البدن ولو كان شهيدا. يعني بعض الناس اليوم إذا قتل أو مات الشهيد ماذا يصنعون؟ يكشفون وجهه، هذا ما له أصل. الذي يكشف وجهه المحرم فقط، الذي مات محرما، لأن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، وزاد مسلم ولا وجهه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا خاص بالمحرم، لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، تغطية الرأس من محظورات الإحرام. أما الشهيد فلا علاقة له بتغطية الرأس، هذا خاص بالمحرم فقط. عدم تغطية وجه أو رأس الشهيد هذا ما له أصل. هذه الأحاديث واضحة في أنه يغطى جسده كله، لكن الرأس أهم. إذا قصر الكفن يبدأ بالرأس، يجعل على الرأس لأنه أشرف وأفضل، والقدمان يغطيان بما يتيسر بأي شيء، بالإذخر أوراق شجر أو ما شابه ذلك. وعن خباب أيضا رضي الله عنه أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. وهذا يدل على شدة عيش الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم تحملوا الفقر في سبيل الله تبارك وتعالى. والإنسان يعني رجل كبير ورجل عاقل شجاع وليس به نقص، ليس عنده من المال شيء، حتى ما يكفن فيه لا يكفي جسده، سبحان الله. والناس اليوم يملكون القصور والسيارات الفارهة والأموال الطائلة وهم من أرذل الناس، يدل على أن الدنيا ليست بشيء عند الله عز وجل. هؤلاء خير قرون وأفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مهاجرون مجاهدون من السابقين الأولين ومن خيار المؤمنين. لا يملك الإنسان كفنا يكفن فيه يكفي لتكفينه حتى يوضع على رجليه ليدخل. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأحياء ليس عندهم شيء، لو كان عندهم قماش وثياب كان جاءوا بها وكفنوهم. كان عليه الصلاة والسلام يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، إذا كان ثوب واسع يكفن فيه اثنين أو ثلاثة من قلة الثياب. هذا يدل على الدنيا ليست بشيء عند الله تبارك وتعالى. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. هل معنى غير طائل يعني أنه قصير لم يغطي كامل الجسد، أو غير طائل يعني أنه ليس بذاك، يعني قماش الردي وليس جيدا؟ محتمل، لكن الأقرب الثاني. وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر رجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قالوا فليحسن كفنه، هذا يرجح أن غير طائل، أن قوله غير طائل يعني ليس جيدا، ولذلك قال فليحسن يعني جعله حسنا، ما قال فليكفن جسده كله فليحسن. فهذا يدل على أنه يجب على الولي أن يكفن ميته بكفن حسن، ثوب إما جديد قماش جديد أو نظيف، ولكنه ليس من القماش الغالي جدا وليس من القماش المتسخ والردي جدا، ويكون متوسطا. قوله نهى أن يقبر الرجل ليلا، قال حتى يصلى عليه، يعني إذا صلى على صلاة العشاء في الجماعة ما لا مانع أن يدفن بالليل، لكن لو مات بعد صلاة العشاء هل يصلي عليه خمسة عشرة ويدفن؟ لا، أن هذا تضيع لحق الميت، لأنه كلما كثر الجمع كلما زاد له الخير وكثر من يدعو له، كما جاء في الحديث أنه من صلى عليه أربعون شفع فيه، في رواية من صلى عليه مئة كلهم يشفع له ولا يشفع فيه. فينبغي تكثير العدد، فلا ينبغي ولا يجوز أن إذا مات الميت يصلي عليه 5، 7، 10 من أهل البيت مثلا في البيت يصلون عليه، أو يجيبون المسجد ما في أحد بعد صلاة العشاء ما في إلا 15 يصلون عليه يدفنونه، هذا ظلم للميت. لا، ينتظر صلاة الفجر مثلا حتى يكثر الجمع، وممكن أن يؤخر مثلا إلى صلاة الظهر إذا كان الفجر عدد قليلا أخر إلى الظهر، هذا تأخير يسير لمصلحة الميت فلا بأس به، وإلا فالأصل أن الجنازة يعجل بها. لكن لو اضطر إنسان إلى ذلك خاف أن ينتن أو يحصل شيء فلا بأس أن يدفنه ليلا. وعن عائشة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، أي بقع من الزعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا من أجل الزعفران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، وزيدوا عليه ثوبين، يعني الثوب هو قطعة القماش وليس الثوب المفصل المخيط، قطعة القماش تسمى ثوبا، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق، يعني أنه ليس جديدا. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، يعني للصديد. مختصر من البخاري، يعني بكر رضي الله عنه يرى أنه يكفي النظيف، أنه لا إفراط ولا تفريط، لا يكفن في ثوب متسخ ولا يلزم أن يكون جديدا، لأن الحالة ضيقة في ذلك الوقت. لكن إذا وسع الله المسلم فلا بأس أن يكفن ثوب جديد لكنه متوسط، ليس من الغالي جدا ولا من الوضيع. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.